وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الآباء والإخوة، هذا بداية كتاب الصيام. قد أتم الله تبارك وتعالى علينا فيما مضى من هذا الكتاب المبارك كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وهذا كتاب الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى حسن التمام والختام. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه.
نعم، هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا. إذا كان شخص يتطوع بصيام يوم أو يومين قبل بدء رمضان، وهذا النهي نهي تحريم، هذا النهي نهي تحريم. وأيضا في هذا الحديث استثناء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يعتاد هذا الصوم، له عادة في ذلك، له عادة أن يصوم أواخر الشهور أو أواخر شعبان، أو له عادة من الصيام يصوم في الشهر 3 أيام مثلا، يصومها من أوله، من وسطه، من آخره، فصادف أن ذلك في آخره، أو كان نذرا أو كان قضاء، يعني له إيه؟ له سبب من هذه الأسباب، له سبب من هذه الأسباب، فهذا يستثنى من التحريم، فيكون في حق الأول حراما ويكون في حق هذا مباحا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، إن غم عليكم فاقدروا له.
إذا رأيتموه، ما هو الهلال؟ وإنما ذكره بهذه الصيغة، لم يذكره وأشار إليه بالضمير لمعرفته، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو؟ القرآن، رغم أنه لم يجر له إيه؟ ذكر، لكن لشهرته ذكره بهذه الصفة. فهذا الحديث فيه تعليق الحكم بالرؤية، حكم الصوم معلق بالرؤية، وحكم الفطر معلق بالرؤية، معلق بالرؤية. طبعا لا يراد هنا رؤية كل فرد من أفراد المسلمين، إنما مطلق الرؤية، مطلق الرؤية. فإذا رأى الهلال في أول شهر رمضان عدل واحد وأخبر المسلمين بذلك، وجب عليه أن يصوم، ووجب عليهم جميعا أن يصوموا. وفي آخر رمضان إذا رأى عدلان في نهاية رمضان هلال شوال وأخبر بذلك المسلمين، فواجب عليهما أن يفطرا، وواجب على المسلمين كذلك أن يفطروا. إذن لا بد من عدل في بداية الصوم، ولا بد من عدلين في نهاية الصوم. كذلك من هذا الحديث وجوب الصوم ووجوب الفطر على منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوال، يعني يجب على المنفرد الذي رأى الهلال في أول شوال أن يصوم، وإن لم يرضى المسلمون شهادته. خلي هو لا تتوفر فيه صفات العدالة، لكنه رأى فصار في حقه واجب أن يصوم. ولو رآه عدل واحد في نهاية الشهر فواجب عليه أن يفطر، رغم أن المسلمين هيخطب إيه؟ بعدلين، لكن هذا الذي يفطر يفطر سرا في الفطر، يفطر سرا. لماذا؟ لئلا يساء به الظن، لئلا يساء به الظن. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وعرفنا أن ذلك هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا هلال شوال. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا ما معناه؟ معناه إذا لم نرى الهلال نكمل الشهر 30 يوما. هذا يتعلق برمضان أو يتعلق بشوال؟ يتعلق بهما. إذا لم نرى الهلال في شعبان نكمل شعبان 30، وإذا لم نرى الهلال في رمضان لشوال نكمل رمضان 30، وهكذا. فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وإن كان بقية الروايات تقول فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهنا لا يجوز صوم يوم 30 من شعبان عن رمضان، يوم 30 من شعبان لا نصومه عن رمضان إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم. لا، إذا كانت ليلة غيم فهي من إيه؟ هي من شعبان وليست من رمضان، فلا نصومها، وإنما إيه؟ وإنما نفطر. وأن حكم الرؤية ببلد لا يتعدى إلى بلد آخر. يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أن رؤية كل بلد تخصهم هم، فإذا رآه المسلمون في ناحية من النواحي فعليهم الصوم، وإذا لم يره غيرهم فلا يصومون. وهذا كان واقعا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في الشام يصومون، وكانوا في مكة والمدينة يصومون، فكان هؤلاء يتقدمون على هؤلاء بيوم، أو هؤلاء يفطرون قبل هؤلاء بيوم، فلا يعيب أحد على أحد ولا يذم أحد أحدا في شيء من هذه الاختيارات. فمسألة اختلاف المطالع سواء في شهر رمضان أو في شهر ذي الحجة هذه مسألة عادية، يعني لا يضيق فيها، إنما الأمر فيها إيه؟ واسع. وإذا كان رمضان يتكرر الكلام فيه في كل عام فصار من المأنوس عند الناس، من السهل أن يسمعوا هذا الكلام فيجدون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيجدون الحرج جدا في هلال ذي الحجة. والحرج كان يمكن أن يكون لو كانت المسألة مثل رمضان، ففي كل بلد من بلاد المسلمين تحصل فريضة الصوم، صحيح؟ وليست المسألة كذلك في فريضة الحج. فريضة الحج فين؟ في مكة فقط، لا علاقة لها ببقية بلاد المسلمين. إذن مسألة اختلاف المطالع لن يؤثر في قليل ولا كثير على الحج. مسألة ان انت في عرفة هتصوم وغيرك مش صايم، هو هيصوم وانت مش صايم، دي مسألة برضو مسألة صيام. لكن بالنسبة للحج، الحج سيتبع البلد التي هو فيها سواء كان منها او من غيرها، فمش هيختلف الامر بالايه؟ بالنسبة له، تمام؟ وعرفة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفة يوم يعرف الناس، عرفة يوم يعرف الناس، يعني طالما هم وقفوا على عرفات جميعا في هذا اليوم فهو عرفة بالنسبة له. فيمكن نعم أن نأخذ من هذا الحديث أن حكم رؤية البلد لا يتعدى إلى بلد آخر. نعم نعم.
هل الرؤية
طيب، خلينا نقول ان الرؤية التي اعتمدها الشرع في الصلاة واعتمدها في الصيام واعتمدها في سائر الأعمال، إنما اعتمد ذلك كذلك من باب التيسير على الناس. لو كانت المسألة مسألة الحساب، الحساب هذا يستطيعه فئة من الناس ويستطيعونه كذلك في ظروف معينة قد لا تتوفر لجميع الناس، وكذلك يستطيعونه بأدوات معينة تتوفر للبعض دون البعض، يعني ما تزال هناك دول كاملة لم يصلها ذلك الذي نتكلم عنه. نحن بنتكلم بأريحية جدا في المقارنة بين الأمرين، هل الهلال الرؤية البصرية ولا هل الفلك الرؤية الحسابية، وبنتكلم بأريحية. لماذا؟ لأن هذا متاح أمامنا وهذا متاح. لا، ده في بلاد كاملة ليست المسألة فيها متاحة بهذا الشكل أبدا، تمام؟ والمسألة هذه لو أننا حسمناها بالنسبة للصيام، لأنه يتكرر مرة واحدة في الإيه؟ في العام كله، فماذا نفعل مع الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس بدون الساعة، ها؟ فهي متعلقة كذلك بالإيه؟ الشفق الأحمر في العشاء، غياب الشمس في المغرب، مصير ظل الشيء مثليه في العصر، مصير ظل الشيء مثله في الظهر، طلوع الفجر الصادق والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وكل هذه تعتمد على الايه؟ على الرؤية البصرية. كل هذه الأمور تعتمد على الرؤية البصرية، فهذا كله من باب التوسعة على خلق الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة القبلة، مسألة القبلة كذلك في الليل وفي النهار تعتمد على الرؤية البصرية. لو أن الإنسان افتقد البوصلة، ماذا سيفعل؟ يتعلم العلامات التي بها يعرف اتجاه القبلة ويصلي عليها. فالمسألة ليست مسألة جزئية تتعلق بمطالع الشهور التي ربما نقول عندنا متخصص في كل شهر من الشهور هنتعرف منه، لا، المسألة أوسع من هذا. منظومة دين كاملة تخاطب العالم والعامي، تخاطب المتخصص والأمي، تخاطب من في الشرق ومن في الغرب، من عنده تقدم ومن ليس عنده تقدم، وهكذا. فهي منظومة أمة، وهي كانت وهي كائنة، وهي ستكون يعني في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وهذا تشريع الله. جعل المسألة متعلقة بالإيه؟ بالهلال، وخاطبنا برؤية العين. خلاص يكفي، إذا اجتمع للإنسان زيادة على ذلك من يقين وكذا فأحب أن يحتاط ويؤيد وكذا، هذه مسألة لا بأس بها. لكن إذا علمت أن مسألة الحساب الفلكي كذلك مما يختلف فيه الفلكيون أنفسهم، يعني ليست مسألة يقينية، هي كذلك مسألة ظنية وفيها بينهم اختلافات كثيرة جدا، ليست المسألة عندهم 1+1=2 أبدا، المسألة كذلك عندهم فيها اجتهاد، مش مسألة أبيض واسود أبدا، هي بالضبط مثل مسألة الرؤية البصرية، فيها اختلاف، فيها اختلاف. فالمسألة لا، ليست حاسمة، ليست حاسمة في كل الأحوال. فنطمئن إلى أن الشرع حينما يعني يؤكد على هذه المسألة ويجعلها كذلك، لأنها فعلا داخلة في كل صغيرة وكبيرة من أمر الإيه؟ من أمر الناس، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس يعني علقها كلها بالإيه؟ علقها كلها بالهلال. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، فإن في السحور اللي هو الطعام الذي يأكله، فإن في السحور يعني في الفعل الذي يقوم به اللي هو التسحر الأكل نفسه، فيجوز هذا ويجوز هذا. كما نقول الوضوء وهو الماء الذي نتوضأ به، والوضوء وهو التوضؤ نفسه فعل الوضوء. وهذا الحديث يؤخذ منه أن السحور سنة مؤكدة، السحور سنة وهي سنة مؤكدة، فقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية.
هذا أيضا فيه استحباب السحور وفيه تأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني. لو جربت 50 آية تقريبا تأخذ 10 دقائق تقريبا 10 دقائق، فالعشر الدقائق تكون إيه؟ تكون قبل طلوع الفجر الثاني بيسير. فهذا فيه استحباب السحور واستحباب تأخير السحور. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذا الحديث فيه صحة صوم الجنب سواء كان الجنابة من احتلام أو من جماع، سواء كان من رجل أو من امرأة. الجنابة كلها لأسبابها كلها يصح أن يصبح الرجل جنبا وصومه صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر، وهذه موجودة في القرآن. من يأتينا بها؟ من يأتينا بها؟ 1 2 قل يا عم شيخ. لا، هذه في الطهارة، نحن نتكلم في الصوم. يصح صوم الجنب وإن أصبح عليه الفجر، هذه موجودة في القرآن. فضل. أيوة ماشي، أول الآية أحل لكم ليلة الصيام. ممتاز يا سيدنا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، ثم قال فالآن باشروهن. ماشي، وقال إيه في النهاية؟ وكلوا واشربوا، وكذلك الجماع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، فين الدلالة؟ تطلعها ازاي ديت؟ لما يقول له أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الليلة هنا تبدأ بإيه وتنتهي بإيه؟ تبدأ بالمغرب وتنتهي بالفجر، إذن يجوز له إلى آخر لحظة من الفجر أن يجامع امرأته، وقبل اللحظة الأخيرة اللي هيطلع بها الفجر اللي هو يبدأ يوم جديد ينزع، فإذا نزع ودخلت اللحظة الأخرى هيبقى إيه؟ هيبقى جنب، لأنه إلى آخر لحظة من الليلة يجامع، ففي أول لحظة من اليوم هو جنب، وهذا بيسموها دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. تمام؟ فهو في هذه الحالة هيعمل إيه؟ هيغتسل بعد الفجر. وهذا الحكم كذلك إشارة إلى الحائض والنفساء، إذا انقطع دمهما ولم يغتسلا، بمجرد انقطاع الدم في الليل يجب عليها أن تصبح إيه؟ أن تصبح صائمة. طب هي لم تغتسل، لا مشكلة في عدم الاغتسال. تمام؟ إذا طلع الفجر قبل أن تغتسل كل منهما يعملوا إيه؟ يغتسلان بعد الفجر. طب هل هناك فرق بين مسألة ترك ذلك عمدا أو سهوا؟ يعني امرأة حائض طهرت في نصف الليلة فتركت نفسها من غير غسل أو نفساء من غير غسل إلى أن أذن عليها الفجر. طبعا هي تأثم من ناحية أخرى، وهي ناحية عدم صلاة الإيه؟ العشاء أو العشاء والإيه؟ والمغرب. العشاء والمغرب تمام، عند من يوجب عليها الفرضين. طيب، لكن هل تركها ذلك عامدة يمنع صحة صومها؟ يبقى لا فرق بين من تركت ذلك عامدة أو تركته إيه؟ أو تركته ناسية. وكذلك الإيه؟ كذلك الجنب ترك الاغتسال قبل الفجر واغتسل بعد الفجر سواء كان ذلك عن عمد أو عن إيه؟ أو عن سهو. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، هذا فيه أن أكل وشرب الناس للصوم لا يفطر. من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر، وهذا في الفرض والنفل سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، وصائم الفرض صائم وصائم النفل صائم، لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك. وكذلك القليل والكثير، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أكل أو شرب، ولم يقل قليلا أو كثيرا، فيستوي فيه القليل والكثير. وقد فرقنا قبل ذلك بين الأكل والشرب الكثير في الصوم نسيانا، والأكل والشرب الكثير في الصلاة نسيانا. فلو أن إنسانا أكل وهو يصلي، إذا كان قليلا يسامح في ذلك، وإذا كان كثيرا لا يسامح. وأما الصائم فيسامح في القليل وفي الكثير. ما السبب؟ ها؟ كان في الكلام؟ طيب خلينا في الأكل. ماشي، بمناسبة ان احنا لسه متغديين وكده. ها؟ ايوه، هي الهيئة كذلك، هي كذلك الهيئة. الفرق بينهما الهيئة، ان المصلي له هيئة تدله على الصلاة، فيسامح في القليل اللي هو سهو الذهن او نسيان الخاطر، ثم بعدها يتذكر بهيئته، لا يسامح في الاسترسال. واما في الايه؟ واما في الصوم فليست له هيئه مخصوصه تذكره انه ايه؟ انه صائم، فله ان ياكل ويشرب ويتم صومه بعد ذلك، سواء تكرر منه ذلك في مرات او طالت المره الواحده. جاء رجل الى ابي هريره فقال: يا عمي نسيت فاكلت وشربت. فقال: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت. فقال: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت. قال: يا ابن أخي إنك لم تتعود الصوم، يعني ده عيب فيك انت انك انت ايه، بس صومه صحيح، صومه صحيح. فاذا كان الاكل قليلا او كثيرا في مره واحده او في مرات فصومه ايه؟ صومه صحيح. هيئه الجماعه معانا كذلك. نعم، فاكل وشرب الناس بهذه الكيفيات والصفات كلها يدخل معنا في هذا الحديث. كذلك مسألة الجماع في الصوم ناسيا، حكمه بالضبط حكم الأكل والشرب ناسيا، بمعنى أنه من جامع امرأته في نهار رمضان وهو ناس فصومه إيه؟ صومه صحيح. وهذا إن لم نتصوره في رمضان على اعتبار أن المرأة صائمة وأن الرجل صائم، متصور في غير رمضان أن الرجل صائم والمرأة ليست صائمة، والمجال أو الوقت ليس وقت الصيام، فيمكن أن ينسى الرجل صومه ويجامع، ينسى صومه ويجامع، فإذا حدث ذلك فهو إيه؟ فهو عفو، يجوز له أن يتم إيه؟ يتم صومه. نعم.
الحديث الثمانون بعد المئة، الحديث الثمانون بعد المئة، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك
صلى الله عليه وسلم,
الحرة أرض تركبها حجارة سود.
نعم, هذا بالنسبة لمعنى الحرة.
نعم.
والمدينة بين حرتين, فالمقصود بما بين لابتيها يعني المدينة كلها. فهذا الحديث فيه فوائد فقهية كثيرة جدا, فمنها أن من جامع متعديا في نهار رمضان يفسد صومه, هذه أول شيء, وعليه قضاء هذا اليوم, هذا ثاني شيء, ويعزر على سوء صنيعه, يعزر على سوء صنيعه, وتجب عليه الكفارة, تجب عليه الكفارة, وهذه الكفارة هي وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام, وهو كذلك بالترتيب, لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن العتق, ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. وفيه أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان أن فيه الإيه؟ أن فيه كذلك الكفارة, فيه الكفارة إلا إذا كان معذورا. وهذه مسألة من المسائل التي تخفى على الناس, ويحتاج الأئمة والخطباء والوعاظ والمعلمون أن ينشروها في الناس, أن المرأة أو الرجل إذا كان عليه أيام من رمضان فله أن يقضيها من أول رمضان هذا إلى رمضان التالي, لكن لا يمر عليه رمضان الجديد إلا وقد إيه؟ إلا وقد صامها. فإذا أخرها ومر عليه رمضان ثان فمعنى ذلك أن عليه إيه؟ عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم مع قضاء هذا اليوم. فلو كان عليه 10 أيام فعليه إطعام 10 مساكين إضافة إلى الإيه؟ إضافة إلى قضاء 10 أيام. اللهم إلا إذا كان معذورا, بمعنى مثلا كان مريضا ولم يتمكن من الإيه؟ من الصوم. فمن كان معذورا فلا شيء عليه, يبقى فقط عليه الإيه؟ عليه القضاء. نعم, قدر إطعام المسكين مد من طعام, أو كما يطعم الإنسان. المد من طعام يعني مقدار 750 جرام, فلو أنه أطعم كيلو رز مثلا عن اليوم يجزئ, ولو أطعم كيلو إلا ربع يجزئ. في إطعام المسكين في كل حال إلا في الصوم, في الحج, فالإطعام هناك إطعام 6 مش إطعام 3, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية من الصيام 3 أيام, والفدية من الإطعام مش 3 أيام, 6 مساكين, 6 مساكين, ونسك اللي هو ذبح شيء أقله شاء, أقله شاء. سيأتي معنا إن شاء الله في الحج بلغنا الله دراسته وبلغنا الله أداءه, اللهم آمين. نعم, هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له هل تجد رقبة, فأطلق كلمة الرقبة, وإطلاق الرقبة يدل على إيه؟ على جواز إعطاء الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة, فالرقبة الكافرة في الكفارة تجزئ. وبعض العلماء يقول إن هذا الإطلاق مقيد بالآيات والأحاديث الأخرى التي فيها التقييد, يعني مثلا إذا كان الله تبارك وتعالى يقول في سورة المجادلة فتحرير رقبة بما يشمل المؤمنة والكافرة, فإن فإنه يقول في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة. فبعض الفقهاء يقيد المطلقة في المجادلة وكذلك في كل موطن بالمقيدة بالمؤمنة في سورة النساء ويقيد بها كذلك كل موطن. ومن العلماء من لا يفعل ذلك ويقول الإطلاق يعمل به في موضعه والتقييد يعمل به في موضعه. كذلك من هذه الفوائد ينتقل من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته. فهذه الاستطاعة أو عدمها كيف يعرفها؟ إما أنه يعرفها بخبر العدل الذي هو خبير في هذا، كمثل أن يقول له الطبيب حالتك يمنع فيها يمنع فيها الصيام، أو بالتجربة معرفة الإنسان نفسه قبل ذلك في الصوم، فإذا كان يتضرر بالصيام فكذلك ينتقل إلى مسألة الإطعام. ومن الفوائد أنه إذا قدر على الإطعام دون غيره وجب إطعام العدد المذكور في الحديث، والعدد كم؟ 60 مسكينا، يعني لا يطعم أقل من ذلك. وهل يجب عليه أن يكون 60 في العدد 60 شخصا، أو يمكنه مثلا في يوم أن يطعم 10 ويكرر هؤلاء 10 إلى أن يطعمهم 6 أيام وبذلك يكون 60؟ من العلماء من يشترط عدد 60 في الأشخاص، ومنهم من يقول المهم أن يطعم 60 مسكينا ولو كانوا 10 ولو كان مسكينا واحدا 60 مرة. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أنه إذا عجز عن الإطعام كما صاحبنا فعجز عن 3، عجز عن العتق قال والله لا أملك إلا هذه، هي رقبته هو بس ما يملكش حاجة تانية. قال في الصيام قال وهل أوقعني فيه إلا الصوم، هل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصوم، فبرضه مش هيعرف يصوم. فقال طيب الإطعام، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أفقر أفقر مني، خلاص يبقى تنصل من 3، هيعمل إيه بقى؟ قال أنه إذا قدر على أنه إذا عجز عن الإطعام ودفع إليه ما يكفر به طعاما فأخرجه يجزئ عنه، يعني أخذها زكاة أو صدقة من شخص آخر كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فلو أنه تصدق به يجزئ عنه، ولو أنه كان محتاجا إليه هو وعياله فصرفه في ذلك، يعني هو راح عشان يشتكي للنبي انه وقع، فالنبي قال له اطعام، قال له عتق، قال له صيام، قال له اطعام، ما فيش ولا واحده نفعت وياه، فقال له طب خد دول اتصدق بقى، قال له لا علي انا وعيالي انا ما عنديش افقر من كده، ها فاخذها هو لعياله. فهل هذه تبقى برأت ذمته ام تتعلق الكفاره الاصليه بذمته وهذه صدقة عليه وعلى أولاده؟ والنبي أقره على أن يأخذه، لكن الصدقة الأولى واجبة في ذمته لم يبرأ منها ولم يبرئه النبي منها، إنما أجازه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا صدقة عليه هو وعلى أولاده، وأما الثانية فهي متعلقة بذمته لا يبرأ منها إلا بالأداء، فكأنه أجلها إلى وقت إلى وقت آخر. وهنا كذلك وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وأن الكفارة واجبة على الرجل فقط، على الإيه؟ على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا المرأة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن المرأة مشتركة ولا بد، فهذا رجل جامع يعني امرأته وهو أخبر بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة عليه هو إيه؟ عليه هو وحده. وممكن تبقى هي السبب في كل ده وفي الآخر معلهاش إيه؟ معلهاش كفارة، بس هو برضو اللي هيدفع كفارته وكفارته. فالرحمة بعدم الكفارة رحمة به هو ولا رحمة بها؟ به هو. ها؟ به هو. فغالب النساء غلابة يعني مش يكون معاهم يكفروا، وإن كانت الكفارة بتبقى واجبة بتبقى واجبة في مالها هي، بس في الآخر هو اللي هيدفع. نعم. فكذلك عدم تعزيره على المعصية مع وجوب الكفارة لأنه فعلها جاهلا، لأنه فعلها جاهلا. فلو فرضنا أنه فعلها عالما فعليه التعزير، وإذا فعلها جاهلا فليس عليه الإيه؟ فليس عليه تعزير. احنا عندنا العقوبات المشروعة نوعان، عقوبة مقدرة، فيقول مثلا في السرقة قطع اليد من عند الكف اليمنى اولا وهكذا. طيب الثانية ان هو لو عندي مثلا حد في الزاني غير المحصن فهذا عقوبته الجلد 100. طب عند القاذف من قذف غيره بجريمة الزنا فهذه عقوبته جلد 80 هكذا. هذه اسمها عقوبات مقدرة، وهذه اسمها حدود. حدود. والعقوبات الأخرى غير المقدرة، عقوبة غير مقدرة كمثل تأديب وتربية وزجر ونوع إهانة لم يصل فعله إلى المعصية التي عليها الحد. تمام. كأنهم مثلا أمسكوا رجلا مع امرأة ما زاد على أن قبلها مثلا، فهذا ليس عليه حد الزنا، لكن يؤدب ويضرب، ممكن 10 عصيان، ممكن 20، ممكن 30، ممكن 40، على قدر ما يرى الذي يقيم عليه ذلك أنه يردعه، بالقدر الذي يرى أنه يردعه، أنه يذكره، أنه يعاقبه. تمام. والعقوبات في التعزير كثيرة جدا، لأنها تقع تحت هذا الإيه؟ هذا العنوان الكبير، ما ترى أنه يؤدبه ويذكره. في حق بعض الناس يكفي أنك تقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، ما ينفعش كده، مقامه عالي ويخاف يتخدش بأي شيء، فمجرد أن أنت تؤنبه وتعنفه أمام الناس هذا مبلغ الإيه؟ الزجر بالنسبة له وهكذا. فدي مسألة ترجع إلى نظر الإيه؟ نظري الذي يقيم هذه العقوبة. لا، لا تقديره هو بما يردع الطرف المذنب عن ذنبه. الأخيرة أو قبل الأخيرة، وجوب التتابع في صوم الشهرين. عليه الشهرين يعني إيه؟ لابد وأن يصومهما متتابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين. وفي الثالثة أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الثلاثة فلا زيادة عليها، كما أنه لا نقص منها. لا يأتي إنسان مثلا ويقول من لم يستطع هذه الثلاثة فليفعل كذا، لا، هو الشرع حدد هذه الثلاثة فقط. المسافر الذي أفطر في رمضان ما أفسد صومه، نحن نتكلم عن من أفسد صومه بجماع، فهو مقيم وواجب عليه الصوم وصام بالفعل، والذي أفطر عليه كان سبب فطره هو الجماع. بل أنا أحدثك عما هو يعني أعجب من ذلك، لو أن إنسانا كان صائما فغلبته شهوته فذهب فأكل فأفطر بذلك ثم جامع، فليست عليه هذه الكفارة، عليه الإثم كاملا نعم، لكن ليس عليه الإيه؟ ليس عليه الكفارة، لأنه لم يفسد صومه بالجماع، إنما أفسد صومه بالإيه؟ للطعام والشراب. فهو ما جامع صائمة إنما جامع إيه؟ مفطرة. لكن محدش يجرؤ عليها لأجل إن المسألة برضو تتعلق بالإيه؟ بالذنب. والذنب إيه؟ والذنب فيها هو الذنب، الذنب شديد. فهنا من مرض فجامع، وكان حلالا له أن يفطر، ففعلا كان مفطرا. وكذلك المسافر حلال له أن يفطر وكان مفطرا، فجامع، لا تتنزل عليه هذه العقوبة. إنما هذا عليه أن يقضي يوما كما كان عليه قبل الجماع، لأن الشرع أحل له أصلا الفطر. تاني وهو الشرع في مسألة إباحة الفطر لم يعلقها على المشقة، لم ينظر لجانب المشقة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف من شخص إلى شخص، فما يستطيع أن يقوم به الشاب لا يستطيع أن يقوم به الشيخ، وما يستطيع أن يقوم به الغني من وسائل الترفيه لا يمكن أن يقوم به الفقير. وهكذا تختلف ألوان وأنواع الناس مع مسألة المشقة وعدم المشقة. فلذلك هذه المشقة سموها ما لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبط مسألة المشقة. فلذلك أحالنا الشرع على السبب الذي يمكن ضبطه. السبب الذي يمكن ضبطه هو إيه؟ المسافة. هذه المسافة يمكن أن يقطعها إنسان وهو لا يصيبه مشقة، ويمكن أن يقطعها وتصيبه المشقة في ذلك. فإذا المسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. نحن نتكلم الآن عن الرجل، كما أسسنا من قبل أن المرأة ليس عليها كفارة، إنما الكفارة على الرجل. فإذا كان الرجل مريضا وأباح له الشرع الفطرة، يعني المرض الذي معه مشقة ولجأ إلى الفطر فأفطر بالفعل، فهذا إذا نوى من الليل أنه مفطر، وإن لم يفطر إلا على الجماع وأصلا لم ينعقد صومه، فهذا إيه؟ ليس عليه هذه الكفارة. طب هو أفسد صوم امرأته، عليه الإثم وعليها هي القضاء، عليه الإثم وعليها هي القضاء، ليس عليه كفارة وليس عليها كفارة. لماذا؟ لأنه لم يفسد صومه بجماع، هو ما كان صائما أصلا. وكذلك المسافر. طب لو فرضنا أن المسافر اختار أن يسافر صائما، هذا يدخل معنا مباشرة في الحديث، لأنه اختار أن يصوم. نعم. ما معنى جامع في نهار رمضان؟ المعلوم المستقر من أمر الشرع أن نهار رمضان نهار صيام، وليس ذلك في حق من هو مفطر بالفعل. فالكلام عن صائم وليس الكلام عن إيه؟ وليس الكلام عن مفطر. فلو فرضنا مثلا إن امرأة مرضع أباح لها الشرع الإيه؟ الفطرة، وزوجها سافر بها فأباح له الشرع الفطر، هل يجوز أن يجامعها أم لا؟ يجوز أن يجامعها في نهار رمضان، في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه هو أباح له الشرع الفطرة وهي أباح لها الشرع الفطرة، فيجوز الجماع. إنما الجماع الذي يفسد الصوم هو الذي يتنزل عليه هذا الحديث. ماشي؟ جزاك المسلمين. نعم.
فبالنسبة للختام، لو تقللوا المرض أو تقللوا مثلا عيد أو
جمعة
عيد أو مرض،
هو يتخير طبعا من البداية ما لا يقع فيه ذلك العذر. وأما العذر المضطر إليه مثل المرض فلا شيء عليه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. باب الصوم في السفر وغيره.